بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
هذه السائلة أم عبد الله تقول: إذا أكملت المرأة 50 عاما وجاءتها الدورة الشهرية بنفس أيامها وفي كل شهر، أو تركت شهرا أو شهرين ثم جاءت، فهل يجوز للمرأة أن تترك الصلاة والصيام وقراءة القرآن سواء جاءت في كل شهر أو أخلفت لشهر أو شهرين ثم جاءت، أم تستمر المرأة في أداء الصلاة والصيام وقراءة القرآن مع وجود الدم؟ ثم تسأل وتقول: وهل يجوز لها أن تذهب للصلاة في مصلى العيد وهي بهذه الحال؟ ثم هل يجب عليها الغسل إذا انقطع عنها الدم؟ أرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة التي قد يجهلها كثير من النساء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغالب النساء ينقطع حيضها قبيل 50، ولذا اختار جمع من أهل العلم أنه لا حيض بعد 50، بناء على أن هذا كثير في النساء أنه ينقطع. لكن إذا جاءت أو استمرت معها الدورة وينزل عليها الدم في وقته وبنفس مدته أو بلونه، كانت معتادة وجاء على عادتها ومميزة وجاء على تمييزها بنفس اللون الذي كان ينتابها قبل 50 واستمر معها ذلك، فلا يوجد ما يمنع، ما يوجد في الأدلة ما يمنع من اعتباره حيضا. وعلى هذا إذا استمر معها نزول الدم في عادته بعد 50 أو بلونه ورائحته فإنها تكون حائضا، وحينئذ تترك الصلاة والصيام وقراءة القرآن. وإذا انقطع عنها الدم فإنها تغتسل وتصلي وتقضي مع ذلك الصيام الذي تركته أثناء هذه العادة، فهي عادة كسائر الدماء التي تأتيها قبل 50. يقول: ثم هل يجب على الغسل إذا انقطع عنها الدم؟ نعم، يجب على الغسل كما يجب على الحائض، والحائض التي كانت تأتي عادتها قبل 50. وقال وتقول: وهل يجوز لها أن تذهب للصلاة في مصلى العيد وهي بهذه الحال؟ الحالة التي حكم عليها بأنها حائض لا مانع من أن تذهب تخرج إلى العيد لتحضر، لتسمع الخير ودعوة المسلمين، تسمع الخطبة وتستفيد منها وتحضر دعوة المسلمين وتؤمن عليها، لكنها تعتزل المصلى كما جاء في حديث أم عطية في الصحيح: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى العيد، أشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أشهد الله أني أحبك في الله، يسأل يقول: ما أفضل الشروح لألفية ابن مالك وجزاكم الله ألف خير؟
أولا نقول أحبه الله الذي أحبنا فيه، وأما بالنسبة لألفية ابن مالك فهي منظومة شهيرة في النحو والصرف للمتقدمين من طلاب العلم، لأن الطالب قد يسأل عن كتاب أو يسمع عن كتاب ويريد أن يعتني به فيقتنيه ويقرأ فيه، وقد لا يناسبه، لأن طالب العلم المبتدئ يبدأ بصغار العلم قبل كباره ويتدرج فيه فيقرأ ويحفظ الأجرمية ويسمع شروحها ويقرأ الشروح التي كتبت عليها مطبوعة ويسمع المسجلات من الشروح ويحضر الدروس فيها، ثم بعد ذلك إذا أتقن الأجرمية فإنه يرتقي إلى القطر، قطر الندى وبل الصدى، ثم بعد ذلك إذا أتقنه على شيخ قرأه على شيخ وشرحه له ونظر في شرحه لابن هشام فإنه حينئذ يرتقي إلى ألفية ابن مالك. هذا الترتيب المألوف في كثير من الأقطار الإسلامية، وإن كان بعضهم عنايته للمتوسطين تنصب على ملحة الإعراب للحريري بدلا من القطر، وبعضهم يعنى بكافية ابن الحاجب ولها شهرة واسعة في الأقطار الإسلامية ولها شروح كثيرة. المقصود أن على الإنسان أن يطلب العلم على الجادة المسلوكة في بلده، والترتيب الذي ذكرناه هو المعروف عندنا: الأجرمية ثم القطر ثم الألفية. الألفية لها شروح كثيرة. المعتمد عند أهل العلم أن شرح ابن عقيل هو أنسب الشروح وأوضح هذه الشروح، وهو شرح مختصر واضح وبين. يليه شرح الأشموني. شرح ابن عقيل عليه حاشية للخضري مبسوطة وفيها فوائد كثيرة، وشرح الأشموني شرح أوسع من شرح ابن عقيل وفيه فوائد زائدة عليه، وعليه حاشية للصبان، حاشية موسعة. على أن طالب العلم ينبغي أن يقتصر من علم النحو والصرف على البلغة، على ما يعينه في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التوسع ويقرأ جميع ما كتب على الألفية، فالمكتوب على الألفية كثير. ذكرنا شرح ابن عقيل وشرح الأشموني وشرح ابن هشام أوضح المسالك، وشرح الشاطبي هو شرح مطول جدا، إضافة إلى شروع كثيرة يقتصر منها على ما ذكرنا، إما شرح ابن عقيل أو إن ارتقى إلى شرح الأشموني مع حاشية الصبان يكتفي به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا وهو في يعني في عداد طلبات الاقتراح الكتب المناسبة، يقول: فضيلة الشيخ أطال الله عمركم على طاعته، أريد شرحا لنونية ابن القيم يكون جيدا ومطبوعا.
النونية الكافية الشافية للإمام المحقق شمس الدين ابن القيم كتاب عظيم وكتاب متين في تقرير عقيدة السلف الصالح، وهو أيضا مبسوط وفيه بيان واضح واستدلال على مسائل الاعتقاد من الكتاب والسنة في النظم، إشارات إلى الآيات وإشارات إلى أحاديث، وفيه تخريج للأحاديث وفيه جرح وتعديل، فهو لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من الكتاب والسنة، وفيه شيء من الطول إذ يقرب عدد أبياتها من 6000 5800 وزيادة من الأبيات، ولها شروح وهي محل عناية لأهل العلم، فمن شروحها شرح ابن عيسى، وشرح متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير، وهو أقرب ما يكون أن يسمى في ظلال النونية، وليس بشرح تحليلي، وإنما يأتي إلى المقطع من النونية فيذكر 10 أبيات 20 بيت، ثم يذكر ما يناسبه، ما يناسب هذه الأبيات من كتب ابن القيم ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نفس الموضوع،
يقتص الكلام نفسه،
من نفس الموضوع يأتي به نثرا من كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم من كتبهما، وقد يعرض لبعض الألفاظ ويحللها، لكن سمته الغالبة أنه نقول من كتب شيخ الإسلام وابن القيم، وشرح نافع ومفيد لا يستغني عنه من يريد العناية بالألفية ومن يقرأ الألفية النونية. نعم، نونية ابن القيم. هناك شرح لمحمد خليل الهراس، مصري معاصر ومن أنصار السنة، شرح أقرب ما يقول إلى التحليلي، لكنه فيه نوع اختصار كسابقه، وإلا فالنونية تحتمل أسفار، لأن فيها علم عظيم وفي فنون متعددة، وفيها أيضا أشياء خفيت حتى على هؤلاء الشراح مع عنايتهم وسعة اطلاعهم. في النونية اقتبس بيتين من نونية القحطاني، وأشار إلى أنه نقلهما عن غيره، ومع ذلك ما تنبه لهما أحد من الشراح. قال: ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق غير جباني، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، وقول ربنا كله لا بعضه، ومدادنا والرق مخلوقان. هذه من نونية القحطاني، اقتبسها ابن القيم، ولا نجد أحد من الشراح تنبه لها. هناك أشياء قد تخفى على الشراح لأنها تحتاج إلى دقة في النظر. فمثلا قال في شطر بيت: وأبو عبيدة صاحب الشيباني. الشراح يقولون الشيباني الإمام أحمد، مع أنك إذا دققت النظر عرفت أن أبا عبيدة له مسلك يختلف مع منهج ومسلك الإمام أحمد. فمثل هذا يجعل الإنسان يتوقف في الأمر ويزيد في البحث حتى يقف على حقيقة القصد. والذي يظهر أن الشيباني هو أبو عمرو الشيباني اللغوي، ويناسبه أبو عبيدة. مثل هذا كثير في النونية، والشراح حقيقة قد يخفى عليهم شيء من هذا. والشروح التي أشرنا إليها نافعة جدا لا يستغني عنها طالب علم، وهي زاد طيب لمن أراد أن يشرح النونية، وإلا فالنونية تحتاج إلى مزيد من الشرح والبسط من عالم خبير دقيق الفهم، فيها علوم جمة. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أيضا له توضيح الكافية الشافية، شرح مختصر جدا على أوائلها وانتقاء من بعض الأبيات، ولم يشرح القسم الأخير منها اكتفاء بحادي الأرواح لابن القيم، الذي فيه اتفاق كبير مع ما نظمه ابن القيم في النونية في آخرها من وصف الجنة وما أعده الله لأوليائه فيها. المقصود أن النونية كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم، بل على طالب العلم أن يعتني بها، ولا يستغني عنها من أراد فهم عقيدة السلف. ومع ذلك هي نظم نافع وماتع، ويمكن لطالب العلم أن يردده ويفهمه ويترنم به، وهذه جادة مسلوكة عند أهل العلم يعتنون بالنظم لأنه يضبط العلوم. والكتاب في غاية الأهمية في هذا الباب.
إذن أفضل الشروح لها الذي أشرت إليه شرح ابن عيسى، و
هذه الشروح الكاملة.
نعم.
ما كتبه الشيخ بن سعدي أيضا في شيء من الدقة وفي شيء من التميز، إلا أنه مختصر جدا، يعني يستفيد منه طالب العلم. ومع ذلك ما زالت النونية بحاجة إلى شرح مبسط يحل جميع إشكالاتها.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: الإطعام في كفارة اليمين هل يعطى العمالة المسلمين، وهل يعتبرون من المساكين أم الفقراء؟
لا شك أن المسلم سواء كان من أهل البلد أو الوافدين عليه إذا اتصف بالوصف التي بالوصف الذي ذكره الله جل وعلا في آية مصارف الزكاة فإنه يعطى كغيره ما دام فقيرا أو مسكينا، والزكاة والصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، فإذا اتصف بهذا الوصف فإنه يعطى منها سواء كان من أهل البلد الأصليين أو من الوافدين عليه، على أنه ينبغي للمزكي أن ينظر الأحوج والأمس حاجة ويفاضل بين المحتاجين، وكل ما اشتدت الحاجة كان أفضل، مع ملاحظة القرابة، إذا وجد القريب المحتاج لا شك أنه أولى من غيره من البعيد، لأنها على القريب صدقة وصلة، وأما على البعيد فهي صدقة فقط. وعلى كل حال إذا كان الوافد العامل من الفقراء أو المساكين فإنه داخل في الآية، لأن الوصف ينطبق عليه وهو كغيره، لكن ينبغي أن يلاحظ أن دافع الزكاة إذا كان هذا العامل يعمل عنده واتخذ المزكي وسيلة للضغط عليه أو لزيادة في عمله أو لتكليفه بما زاد على ما اتفق عليه بينهما فإن هذا لا يجوز، لأنه يقي بالزكاة ما له وعمله، لكن عليه أن يتقي الله جل وعلا يوفي العامل أجره، وإذا أراد أن يعطيهم من الزكاة مما لا أثر له في عمله، لا يكون المنظور إليه الأثر في العمل، وإنما يكون المنظور إليه الوصف المؤثر الشرعي المنصوص عليه في آية المصارف وهو الفقر والمسكنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أبو سعيد من الرياض يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أب ولي أولاد وأحتار كثيرا في العدل بينهم، فأحيانا يزيد عطاء الصغير عن عطاء الكبير أو العكس، أو تكون حاجة الكبير غير حاجة الصغير، فكيف لي أن أعدل بينهم؟
أما بالنسبة للعطية والهبة فلا بد من التعديل، اتقوا الله وسووا بين أولادكم، أتريد أن يكون لك بالبر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن طلب منه يسوي بينهم، لكن في النفقة وفي ما يحتاجه من تجب نفقته عليه فإن هذا الحاجة هي التي تحدد وهي المنظور إليها. فمثلا الصغير يحتاج إلى أشياء تناسبه وهي لا تناسب الكبير، فإذا أعطى الصغير مثلا للمدرسة نفقة يتفسح بها والكبير متخرج مثلا في الجامعة، هل نقول أعطيه فسحة؟ أو اشترى حليب للصغير نقول اشترى للكبير حليب من باب التعديل؟ أو اشترى سيارة يحتاجها الكبير له وللأسرة نقول لا بد أن يرصد مال بقدر قيمة السيارة لهذا الصغير؟ لا، هذه المسألة تحددها الحاجة، كالأكل والشرب والكسوة، فثوب الكبير لا شك أنه أغلى من ثوب الصغير، نقول يرصد القدر الزائد من ثوب الكبير لصالح الصغير، أو الكبير مثلا يأكل أكثر من الصغير نقول لا، هذا لا ينظر إليه، إنما الحاجة هي التي تحدد سواء كانت الزيادة مع الصغير أو مع الكبير، مثل هذا لا ينظر إليه. لكن في الهبات لا بد من التعديل، وحديث النعمان بن بشير واضح. ابن قدامة في المغني يقول: إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس إذا به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. والعطية في معناه، ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيرا في عطيته. على كل حال، الزيادة والنقص المعلقة بالوصف لا بالشخص، سواء كانت في العطية أو كانت في مصرف الوصية أو الوقف. الأصل أن لا وصية لوارث، لكن لو صار في مصارف الوصية من وصف بطلب علم أو لزمانه أو عمى أو ما أشبه ذلك، هذا لا مانع أن تكون هذا العطاء وهذا الصرف من أجل الوصف لا من أجل الشخص. ونص على ذلك جمع من أهل العلم، وكلام ابن قدامة واضح، فإنه يقول: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، هذا لا مانع من الزيادة لوجود هذه الأوصاف، لأنه لا يعطي هذا لشخصه وإنما يعطيه لوصفه، والوصف معتبر. أو لكونه يستعين أو صرف، يعني منع أن يعطى فلان أو يعطى من اتصف بالفسق أو من يستعين بهذه العطية على معصية الله جل وعلا، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها. على كل حال، الهدف الشرعي من الوقف ومثله الوصية أن لابد من تحقيقه، وهو وجود الخير والتعاون عليه وكف الشر ومنع الإعانة عليه. والوقف الذي لا يحقق الهدف الشرعي، يقول شيخ الإسلام، هذا ليس بوقف، لأن الوقف في الشريعة إنما شرع لهدف، فلا بد من تحقيق هذا الهدف، وهو وجود الخير ووجود البذل والإحسان في مصارف التي يستعان بها على ما يرضي الله جل وعلا، وكف الشر، وأيضا التعاون على ما لا يرضي الله جل وعلا، هذا ممنوع كما هو مقرر.
لكن القاعدة في هذا الشيخ بالنسبة للعدل في الأبناء، ممكن أن نقول نلخصها،
القاعدة أنه بالنسبة للأشخاص لا بد من العدل بالنسبة للأشخاص. أما بالنسبة للأوصاف، فإذا علق بوصف لا أحد يتطاول على هذا الوصف الذي ذكره هذا الموصي، لأنه إذا قيل لطالب العلم من الورثة، هذا حث لجميع الورثة أن يطلبوا العلم، لكن الذي يقصر في طلب العلم هذا هو الجاني على نفسه، وأبوه ما فضل أخاه عليه لذاته أو لشخصه، إنما فضله للعلم المرغب فيه في الشرع، فهو مقصد شرعي صحيح. وقل مثل هذا إذا كان لا يستطيع الكسب، زمن أو أعمى أو ما أشبه ذلك، على كل حال مثل هذه الأوصاف لها أثر، ولا يأتي في نفوس الآخرين مثل ما يأتي بما لو كان الوصف متحد وخص بعضهم دون بعض الذي جاء النهي عنه في حديث النعمان بن بشير.
لكن لو كان على شكل جائزة لتفوق مثلا في دراسة، في علم، في شيء من هذا القبيل، في عمل من الأعمال، وأعطى جائزة لمن تفوق في هذا،
على كل حال داخل في هذا، لأنه كأنه يقول: من طلب العلم أو من جد في طلب العلم أو من حصل من العلم مبلغ كذا أو مهر في كذا فله كذا، ما في إشكال إن شاء الله، لأنه للوصف لا للشخص.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة مستمعي الكرام. نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم أنتم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.